قال الإمام أبو الحسن الخداد رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي معاوية قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبي حدثنا أبي حاوم حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد بن عن هشام بن عروة في حديث وجيه وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا قال وفي حديث عن حماد بن زيد زيادة زيادة حرف ثلاث أرقى قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه حاوم حدثنا محمد بن روح أخبرنا زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت من حبيبة بن جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت استحابها قال إنما ذلك إرض فاغتسل بهن صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال زيد بن سعد لم يكن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن حبيبة بن جحش تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته جرى قال بروحه رواية ابن جحش ولم يذكرن حبيبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن ابي عن علي بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بن جعفر الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عون استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحبث ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل من مكر في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم قال ابن شهاب فذكر ذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث فقال يرحم الله منك أنه سمعت بأهل الله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن سجاد أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت ابن حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين من ابن حبيبة عن ابن الحارث إلى قوله تعرض عمرة بن ما أمرني أن بعده قال وحدثني محمد بن مثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاب سبع سنين بنحو حديثهم قال وحدثنا محمد بن روح أخبرنا بن حارم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة أنها قالت إن حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت ذكرها مدهان دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي قدر ما كانت تحبس تحرقك فيه تغتسل وصلي قال حدثنا ابن موسى بن قريش الكليم وحدثنا إسحاق بن بكر بن مطر حدثنا أبي حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عون شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنته قدر ما كانت تحبس اللحافة كل مغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وحدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ هم حدثنا حماد عن يزيد بن عن معاذة امرأة سألت عائشة فقالت تقضي إحدانا الصلاة جاء محيضها فقالت عائشة أحرور جدنك قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي حائض الصلاة فقالت عائشة أحرور جدنك قد كنا نساء رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن أن يكفين قال محمد بن جعفر تعني يكفين قال وحدثنا عبد محمد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت حرور جدنك لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا باب فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة التي ترجمها غسل المستحاضة وصلاتها، وصلاتها أو غسل المستحاضة وصلاتها، يعني كيف تصلي. فالمستحاضة معنى الاستحاضة هو دم يخرج في غير زمن الحيض وغير زمن النفاس، وهذا يسمى دم. أما دم الحيض فهذا شيء عادي، أنا أعرفه الفقهاء هو دم جبلة وطبيعة خلقه الله لتنشئة الجنين في الرحم، لتغذية الجنين في الرحم، هذا دم. وأما دم الاستحاضة فهذا مرض أو يعني نزيف يسمى في الرحم في الوقت الحاضر، فهذا لا يمنع للصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع أن المرأة يأتيها زوجها. أما دم الحيض فممنوع أن الرجل يأتي زوجته، وكذلك دم النفاس حتى تطهر من ذلك، كما قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ودم الاستحاضة غير، وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النساء أصابهن الاستحاضة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهن بهذه الأحكام التي جاءت بهذه الترجمة. ومنها يعني حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع، وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا، يعني من إيه؟ من آل هاشم. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة في حرف تركنا ذكره، وهذا الحرف الذي تركنا ذكره قال اغسلي عنك الدم وتوضئي، ذكر هذه الزيادة النسائي. وأصح الأخوال أنها لا يلزمها تغتسل لكل صلاة، إنما في أحاديث تتوضأ ويكون مثل الذي معها سلس البول أو سلس الغائط أو غير ذلك. فإن بعض الناس قد يكون معها سلس الريح، دائما يخرج من الريح، فماذا متى يصلي؟ إذا يعني إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي، والذي يخرج بعد وضوء هذا مسامح حتى ينتهي من الصلاة، ثم إذا حان وقت صلاة أخرى كذلك يتوضأ ويصلي، والذي يخرج في بعد وضوءه وفي وقت في صلاته معفون عنه. وكذلك دم الاستحالة أنها تتوضأ، أما تغتسل فهذا كان اجتهاد منها، هي التي كانت تغتسل من نفسها، وهذا لا يثبت فيه حكم شرعي. وهناك من يرى من العلماء أنها تؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل غسلا واحد وتصلي، أو كذلك تتوضأ، ففيه خلاف يعني بين العلماء. وأما كونها تغتسل إنما متى يجب اغتسالها؟ عندما ينتهي حيضها، لأن الرسول قال لها يعني اتركي الصلاة أيام حيضك أو أيام قرئك. ولذلك اختلف العلماء ما معنى القرء، هل هو الحيض أو هو يعني الطهر، صار خلاف بين الأئمة الأربعة. فالأئمة يعني الإمام مالك والإمام الشافعي يروا أن القرء هو الطهر، والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل يرى أنه الحيض، والمعنى متقارب، أن الحيض يجي بعد الطهر والطهر يجي بعده. وأصل القرء في اللغة العربية يشمل الحيض ويشمل ثلاثة خروج، فلأجل ذلك حصل هذا الخلاف. والسبب إيه؟ من الصحابة، يعني الصحابة هم اللي فسروا هذا. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني كانت الصحابة قال فدع الصلاة أيام قرئك، هذا كان يثبت منه إيه؟ أنه الحيض. فدع الصلاة أيام قرئك، متى تترك الصلاة؟ أيام الحيض. يعني هذا تقريب دليل الإمام الشافعي، الإمام أحمد محمد والإمام أبو حنيفة يعني قوي، لكن العلماء الآخرين يقول لا، أن هذا فيه اضطراب، وأن عائشة وعمر بن الخطاب وفلان وفلان من أصحاب الرسول فسروا القرب إيه بالطهر. والمسألة متقاربة، وعلى كل حال هذه مسألة فرعية، والمسائل الفرعية يعني لا يضر الخلاف فيها، يعني خلاف الفرعية في بين الأئمة وبين العلماء لا ضرر فيها أبدا ولا يعني يضر ذلك. وهذا كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهو موجود. فلا يعني قال فهنا يقول يعني قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن روح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عائشة أنها قال استفتت أم حبيب بنت جحش، وهذه كانت من النساء الصحابة الذي أصابهن الاستحاضة رسولا، فقالت إن الصحابة، فقال إنما ذلك عرق، وقلنا هذا العرق يسمى العاذل بخلاف الحيض، فإنه يخرج من قعر الرحم، هذا يخرج من قعر الرحم وهذا يخرج من عين. فاغتسلي ثم صلي، يعني إذا جاء أيام حيضة مثلا المرأة تستحاض، كان عادتها قبل أن يأتيها المرض هذا الاستحاضة مثلا كان يأتيها الحيض في أول الشهر، يعني يوم واحد يوم اثنين يوم ثلاثة من الشهر، فإذا جاءت هذه الأيام تترك الصلاة. كم كانت الحيض؟ خمسة أيام، خمسة أيام، بعد خمسة أيام تغتسل وتصلي وتصوم هذه إلى أن يغلق الشهر. كمان لما يجي الشهر الثاني أيام اللي كانت طحيب تترك الصلاة خمسة أيام ستة أيام، لأن الحيض يعني معروف، يعني بعضه يكون بعض النساء خمسة أيام، بعض النساء ستة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام، عشر أيام، أكثره كم؟ خمسة عشر يوم، لا أكثر من خمسة، والوسط يعني 13 يوم. فإذا ليس لها أن تترك الصلاة طول الشهر أبدا، فيكون هي تشوف أيام حيضها كم قبل لا يجيها هذا. وفي الغالب أن المرأة أول تحيض بعدين يجيها الاستحاضة، هذا زي مرض يعني، فهي إذا بلغت يعني يكون هذا يعني لذلك قال، وقال لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيب بنت جحش أن تغتسل عندكم لصلاة، لأن الأحكام الشرعية تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الرسول أمر أن تغتسل كل صلاة خلاص صار حكم شرعي، لكن هي كانت تغتسل بالنفس، فيصير هذا اجتهادا منها، فإذا فعلت أما الشيء الذي يلزمها الوضوء، الوضوء يعني تتوضأ لكل صلاة كأنه يعني حدث أصغر، وثم بعد ذلك بعد ما تتوضأ تصلي ما شاءت يعني فرائض أو نوافل، وإذا جاءت الصلاة الثانية كذلك هي تتوضأ وتزيل مثلا آثار الدم الذي يعني، أن رسول الله أم حبيب أن تغتسل عندك، ولكنه شيء فعلته هي، فيصير ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد منها. وقال ابن رمح في روايته ابن تجحش ابن تجحش ولم يذكر أم حبيب، والمعنى واحد يعني. وحدثنا محمد بن سلم المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، وهذه كانت ملازمة يعني كالتلميذة يعني ملازمة لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيب بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والختنة معناه الذي تقرب يعني إلى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زينب بنت جحش أختها، فسمى ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أن أختها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمى يعني ختنة، هذا معنى الختنة. وشو يعني ذكر وهذا هو قال وهم أقارب زوجة الرجل، إيش معنى الختنة؟ أقارب زوجة الرجل، والأحماء أقارب زوج المرأة، أحماء أقارب زوج، جاء في الحديث إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو الموت، وهذا فيه تحذير أن الرجل مثلا يكون مرأة يكون عندها أقارب لزوجها أخوها أو ابن عمها أو ابن خالها، فيجي يدخل عليه، لأنه قد يحصل من الفجور ومن الزنا ما لا، لأن هذا الرجل يدخل في بيت بيت أخوه، ما حد ينكر هذا، وبعد ذلك يشوف بينهم شيء ويحصل مدة من الزمن، فلذلك الرسول حذر قال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو فيه كل لأن الإنسان لما يدخل بيت أخيه ما حد يدخل في النهار، لكن لو بيت أجنبي ما يقدر يدخل، يقول لك فين داخل بيت أخي، فإذا دخل بيت أخوه وحصل من شيء من الفجور ومن الفساد ما حد يقدر ينكر ذلك، فلذلك يجب أن الناس ينتهوا من ذلك. ولذلك قال الرسول قال الحمو الموت، قال هو جمع ختن، قال أهل اللغة الأختان جمع ختن، وهم أقارب زوجة الرجل، والأحماء أقارب زوج المرأة، والأصهار يعم الجميع، أصهار يعني زي ما نقول من الأرحام في اللفظ العام، تحت عبد الرحمن فمعناه أنها زوجته، فعرفها بشينين، أحدهما أن كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كونها زوجة عبد الرحمن، وأما والدها جحش فهو بفتح الجيم وإسكان الحاء والشين المعجمة، وهي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، من كان زوجها عبد الرحمن بن عوف أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين بالجنة. أن هذه ليست بحيض، يعني هذه لا تسمى حيضة، يعني ما تسمى حيض، ولكن هذا عرق. إيش عرق؟ يسمى العادل، هذا العرق يسمى، بخلاف الحيض فإن هذاك يخرج من إيه؟ من قعر الرحم، وتمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن يخربها زوجها حتى تطهر كما في الآية. يعني يسألونك عن المحيط، قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. يعني مركن معنا زي الطشت، زي الطشت الذي يخسر فيه الثياب، كذا فسره يعني، يعني الذي يخسر، وما على نسمينا احنا الآن طشت أو غير ذلك. فكان كذا، ويصير إيه الدم يخرج منها بكثرة حتى يحمر الماء، ثم بعد ذلك تكبه، ثم تغتسل بعد ذلك، ثم بعد ذلك تصل. وهذا يحصل إيه للنساء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن حاد. قال ابن شهاب الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز: محمد بن مسلم الزهري، كل واحد ابن شهاب، محمد بن مسلم الزهري، كل واحد وهو شيخ المحدثين في الحجاز كلهم، يعني جميعا كمالك والشافعي وأحمد كلهم يروى عن إيه؟ عن ابن شهاب. فحدثت بذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي، لأن بعض النساء يظن أن إذا جاء هذا الدم لا تصلي مرة، فهذا غلط. وبعد ذلك إذا علمت ذلك يلزم عليه أن تقضي الصلوات كلها التي كانت تركت، شهر أو شهرين أو ثلاثة أو غير ذلك، أو تتوب إلى الله لأنها كانت جاهلة، يمكن ربنا يسامحها. إذا تابت إلى الله توبة نصوحة وعلم الله أن بذلك يمكن يكون، وأما إذا كان هذا يعني مدة بسيطة يلزم عليها أن تصلي في أيام استحاضتها، وفي أيام الحيض تترك الصلاة. فلا تصلي. وحدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله وكانت استحيضت 7 سنين، يعني هذا العلة معها 7، بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، يعني لما تجي تقعد في الطشت يخرج الدم من هذا يعني، فحتى يصير الماء أحمر، ثم يعني تصب وتكبه، ثم كذلك تجعل ماء آخر، ثم بعد ذلك تختسل. فكان هي من نفسها، وإلا ما كان يلزمها إلا أن تتوضأ. ولم يذكر ما. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم، 7 سنوات هذا المرض معها وهذا النزيف معها، فكانت هكذا. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت أن أم حبيب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، المراد بدم إيه؟ الاستحاضة. فقالت عائشة: رأيت مركنها، مركنها معناه الطشت الذي ملآن دما، يعني كان إيه يخرج منها دم كثير، يمكن بعض المستحاضات لا يخرج منها بكثرة هائلة. فقال لها رسول الله: انقصي قدر ما كانت تحبسك في حيضتك، يعني كنت قبل أن يصيبك هذا المرض كم كنت تحيضين؟ 5 أيام تجلسي 5 أيام، 6 أيام تجلسي 6 أيام، 7 أيام 7 أيام، 8 9 10 إلى 15، يعني أكثر الحيض 15 يوما، وأقله اختلف العلماء، بعضهم يرى ولو دفعة واحدة كالمالكية، وبعضهم يرى أن أقل الحيض يوم وليلة، هذا الذي إيه فيه. وأما الطهر بين الحيض والطهر بين الحيض كذلك 13 يوما، ولذلك جاء في أحاديث يعني في كتب الحنابلة موجود، يعني أن المرأة هل يمكن يعني تنتهي عدتها في شهر؟ ذكر العلماء أنه يمكن، مثلا مرأة تحيض يوما وليلة وينقطع عنها الحيض، ثم بعد ذلك تمكث 13 يوما، نعم، ثم تحيض يوما وليلة فيصير 15، ثم كبعد تطهر 13 يوم، ثم تحيض فيصير 28. ولكن أكثر النساء يحيضن في الشهر مرة، أكثر النساء يعني في 100 يمكن أكثر من 95، يمكن أن نحن ما نعرف، ما مر علينا يعني شيء من هذا، أنها تطهر في شهر يعني 3 حيض في شهر، ما يعني ما سمعنا حتى منها، فإلا أكثر النساء كل شهر تحيض إذا كان لم تكن حامل ولم تكن مرضع، في الغالب كده، إذا لم تكن حامل ولم تكن مرضع، أما إذا كانت حامل أو مرضع فإن المرأة إذا كانت ترضع تبعد سنة أو سنتين، بعض النساء لا يحيض، مدة إرضاع لا تحيض، وفي النساء أبدا بعد ما تلد بعد 20 يوم أو 30 يوم تحمل ثاني مرة، هذه مثلا النساء يختلفن في هذا الموضوع، النساء يختلفن في هذا يعني اختلاف عظيم جدا. ما كانت تحبس ثم اغتسلي وصلي، يعني هذا الغسل ايه؟ غسل الحيض، اغتسلي هنا مو غسل الاستحاضة. ننتبه لهذا، اغتسلي يعني تقعد 5 أيام 6 أيام 8 أيام فإذا انتهى ايه؟ نعم تغتسل غسل الحيض، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن، تطهرن معنى اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا فأتوهن أمر إباح يعني ما هو واجب، فأتوهن من حيث، يعني وإذا كان ما يجامع مرة لها أن تطلب الطلاق منه. وحدثنا موسى بن قريش التيمي، حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوجة قالت أن أم حبيب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن، يعني كان زوج عبد الرحمن، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم الذي هو دم العراق، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتي قبل ثم اغتسلي، وبرضه اغتسلي يعني غسل إيه الحيض، فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا كان اجتهادا منها هي. الرسول لم يأمر أن تغتسل عندما كل صلي، عندما تصلي الظهر تغتسل، وعندما تصلي العصر تغتسل، وعندما تصلي المغرب تغتسل، وعندما هذا إنما تتوضأ لكل صلاة، وإذا كانت هي أرادت صلاتين يمكن، يعني بعض الفقهاء يذكر ذلك، ولكن ما هناك يعني حديث يعني صحيح يثبت ذلك. وكذلك يعني في استدلال عن دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس أنه إيه نجس، ولازم إيه من غسله، يعني هذا يفهم من إيه الأحاديث هذه أن الدماء كلها في دم ما هو نجس، الدم الذي يكون في اللحم، مثلا واحد يذبح طلي أو يذبح بروح ويكون هذا في اللحم، هذا يمكن هذا ما يعني بعض الناس ولا يغسل اللحم، وخو كده بعد ما تغلي يحطه في الجدر ويطبخ، يكون في آثار شوية، هذا تقريبا الدم النجس، الدم المسحوق، الدم المسحوق هذا نجس، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنفوسة والمتردية، وأما هذه الدماء فإنها نجس، كذلك دماء الأجراح الجروح أو القيع أو غير ذلك، هذه كلها تقريبا يعني فيها دليل على أن يعني هل قال والحديث وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة وأن الدم نجس وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض والله أعلم. ثم ذكر باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، باب وجوب قضاء يعني المرأة الحائض أيام حيضها لا تصلي ولا تصوم، ثم بعد ذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ذكر ذلك في أحاديث كثيرة منها هذه الأحاديث التي ذكرها، وأحاديث الرسول قال عن النساء إن كنا ناقصات عقل ودين، الرسول قال للنساء إن كنا ناقصات عقل ودين، يعني أخذ للب الرجل العاقل، لب الرجل العاقل تجد الزوجة تأخذه وتتصرف فيه وتساوي فيه أشياء كثيرة، فقالت مرأة إيش نقص عقلي منه؟ قال شهادة المرأتين عن الرجل، قال ليش؟ ولاش كده؟ لابد عشان نقص روتين سفر، وكذلك نقص دينها تقعد 6 أيام 8 أيام 10 أيام ما تصلي، والرجل يصلي كله يصير عنده حسنات كثيرة، هو أدين أيام النفاس تقعد 20 يوم يمكن 30 يوم، بعض العلماء زي المالكية يقول يعني أكثر النفاس 60 يوم، وبعضهم يقول 40 يوم، والصحيح أنه يعني لا حد يعني لأقل، يمكن المرأة تلد ثم تطهر بعد يوم أو يومين أو ولا يخرج منها شيء تبغى تصلي، لذلك المرأة إذا تقضي الصوم ليه؟ لأن الصوم متى يجي؟ في السنة مرة، يعني السنة 12 شهر كم يجي؟ مثلا تيجي رمضان هي تفطر 10 أيام تقضي، أما لو قلنا كل ما حاضت إذا انتهى الحيض تقضي كل شهر تحيضية، يصير كل شهر يعني تقضي بعد ما تطهر تقضي 5 أيام 6 أيام 8 أيام 9 أيام 10 أيام 15، هذا فيه أشقة، فلذلك جاء الإسلام أن المرأة يعني تقضي الصيام ولا تقضي الصيام، فلذلك كل واحد سأل عائشة فيقول لها أحرورية أنت؟ يعني أنت يعني عملك عمل الخوارج، والخوارج الظاهر أنهم كانوا يعني يلزمون ذلك أنها تقضي، والأحاديث الصحيحة التي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، وهذا من سماحة الإسلام ومن يسره أن المرأة الحائض تقضي الصوم، لأن الصوم في السنة مرة واحد شهر واحد، وهي تقضي 5 أيام 6 أيام 10 أيام خلي 15 يوم إلى 3، ويقال الصوم على الحائض ما يقال على الحائضة، لأن هذه صفة خاصة بإيه؟ بالنساء، ما يحتاج نقول فاطمة حائضة، فاطمة حائض، وكذلك نقول فاطمة مرضع، ونقول خديجة حامل، حاملة ما يحتاج. أما إذا يحمل على رأسه أو هذا له في فرق، حامل يعني يحمل على رأسه أو على ظهره، هذا يفرق بين الذكر وبين الأنثى، بين المذكر وبين. أما هذه الأشياء فلذلك ما توجد في الأحاديث حائضة، حائض. كذلك نقول فاطمة مرضع، مرضعة ما يحتاج، كذلك حامل كذلك، مثل هذا. لذلك الأحاديث كده، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، أما الصلاة فلا تقضيها، فالأيام التي هي تكون حائض لا تصلي ولا تصوم، وإذا صلت أو صامت صومها باطل وصلاتها باطلة. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ، عن معاذة وهي كانت يعني ملازمة لعائشة كالتلميذة لها، وحدثنا حماد عن يزيد الرشق عن معاذة أن امرأة سألت عائشة، أن امرأة من المسلمات سألت فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها، يعني أيام حيضها، أيام محيضها، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ والحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقاتلوه، واجتمعوا في أول ما خرج هناك في الكوفة، وصار يقتل الصحابة حتى قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك تآمروا هم على قتل الناس الطيبين، واتفقوا فيما بينهم على أن الفتنة الموجودة في العالم هذه سببها ثلاث رجال، هذا الرجال هو علي بن أبي طالب ومعاوية أبي سفيان وعمر بن العاص، واتفقوا فيما بينهم على أنهم في ليلة 17 من رمضان في عام 40 من هجرته صلى الله عليه وسلم كل واحد يذهب إلى محل هذا. فعبد الرحمن بن منجل ذهب إلى الكوفة وكان علي بن أبي طالب هناك، وكذلك الآخر ذهب إلى يعني إلى دمشق معاوية، والآخر ذهب إلى مصر عمر بن العاص. وفي ليلة أما علي بن أبي طالب كان يخرج وحده، ما معه لا عسكري ولا جندي ولا شيء، فطعنه وبعد كده ساعات مات. وأما معاوية فطعن وسلمه الله عولج وجهه. عمرو بن العاص لم يخرج في تلك الليلة، خرج صاحب شرطته فطعن ومات، وهذا لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى، وهو أن بني هاشم دول لهم النبوة والرسالة، خلاص الدنيا ما لهم شيء فيها. فما وبعد ذلك معاوية صار هو الخليفة، وقعد يعني معاوية 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة، كده 20 سنة أمير تحت عثمان بن عفان، وقبل كذلك قبل ذلك عمر بن الخطاب، وبعد ذلك 20 سنة يعني خليفة، 40 سنة في الحكم. لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى أن هؤلاء ليس لهم، فلذلك قال أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، هذا من الخوارج هم الذين كانوا يقولون. قالت كانت إحدانا، يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على عهد رسول، ثم لا تؤمر بقضاء، يعني بقضاء الصلاة، أما الصوم لا، يعني بقضاء، يعني مراد بالقضاء بقضاء الصلاة، معناه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة، ما كان يأمرها بتركها في زمنه، ولو كان القضاء واجبا لأمرها. ففهم من ذلك أن المرأة يعني تقضي الصيام، ولا الصيام، وهذا من السماحة للإسلام، لأن الصيام في 12 شهر مرة واحدة، أما الصلاة كل يوم خمس صلوات على الرجل وعلى المرأة، ما في فرق بينها، يعني يقضينا يقضينا يعني الصيام ولا يقضينا الصلاة. والحديث الثاني حدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة تقضي الحائض الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت، وهذا من جهة النحو أحرورية أنت، لنا أن نعربه الهمزة للاستفهام، وحرورية مبتدأ، وأنت فاعل سد مسد الخبر، ولنا أن نعربه أحرورية الهمزة للاستفهام، وحرورية خبر مقدم، وأنت نعم مبتدا مؤخر، يعني اي اعراب اعربناه صحيح. احرورية انت رمز الاستفهام، وحرورية مبتدا، وانت فاعل صد مسد الخبر، او احرورية خبر مقدم، وانت زي يعني اقاطم القوم سلمى، ما مضروب العمران وامثال ذلك. قال كنا نساء قال كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضنا فأمرهن أن يجزينا يعني يجزينا معناه لا يقضينا يعني هنا يجزينا بمعنى لا يقضينا قد فسره فأمرهن أن يجزينا بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموز أعناه يقضينا وهو تفسير صحيح قالوا جزى يجزي أي قضى وبه فسر قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيء يعني لا تقضي فإيش معناه إنه هنا لبعضها لا. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا كذلك عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل أريد أن أستفيد وأعلم قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذا هو وأي إنسان قال غير ذلك فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الخوارج يقولون ذلك فهم غلطانون وهم عندهم يعني والرسول أخبر عن الخوارج صلوات الله وسلامه عليه أنهم سيخرجون في عهد سواء تحقرون صلاتكم مع صلاة وقراءتكم مع قراءة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد ولذلك قاتلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولكن مع ذلك بقي آثار وهم يخالف أهل السنة في كثير من المسائل منها أن مرتكب الكبيرة كافر مرتد أي واحد يزني أو يسرق أو يشرب الخمر فهو كافر مرتد يخلد في النار وهذا غلط منهم ثم ذكر باب تستر المغتسل بثوب ونحبه يعني يجب على الإنسان إذا أراد يغتسل رجلا أو امرأة يجب أن يتستر بثوب بأي شيء عشان لا يراه الناس لا يرى الناس عورته سواء كان رجل أو امرأة إلا مثلا الرجل وزوجته أو أمته فهذا لهم أن يغتسل سريا كما مرت لنا أحاديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منهما جميعا فأقول دع لي وهو يقول دع لي هذا ما فيه أما غير ذلك لا يغتسل الرجل مع أمه ولا مع أختي ولا مع خالتي ولا وهم يعني أبدا إنما له أن يغتسل مع زوجته فأي إنسان أراد يغتسل مع غير زوجته لازم يستتر لا يرى الناس وإذا كان يعني يرى الناس أعلى وأسفلهم هذا فذلك جائز كما حصل في هذه الأحاديث التي زاد يعني الإمام مسلم في صحيح أن الرسول اغتسل عام الفتح نعم وكانت بنته عائشة أو بنته فاطمة تستره فإذا باب تستر المغتسل بثوب ونحوه يعني بأي ثوب ونحوه يعني حمامات فيها جدر فيها أبواب فيها كذا هذا معنى إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني والمولى قلنا معناه العتيق إيش معنى المولى هنا في هذا الحديث؟ يعني عتيق أم هاني وأم هاني أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يعني عام فتح مكة وكان في عام كم 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم عام الفتح في عام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب وهذا محل الشاهد وفاطمة ابنته تستره بثوب يعني كان مرتفع الثوب فهي لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن كل مسلم أراد أن يغتسل فيشرع له أن يستتر عن أعين الناس وأن الناس لا يرون عورته أما الرجل وزوجته أو أمته فلهما أن يغتسلان مع بعضهما كما مر في الأحاديث أن عائشة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكذلك أم سلمة وكذلك أم ميمونة إلى غير ذلك فلا بأس لذلك يقول هنا أن أبا مرة أما أبو النضر فاسمه سالم بن أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي وأما أبو مرة فاسمه يزيد وهو مولى أم هاني وكان يلزم أخاه عقيلا فلهذا نسبه في الرواية الأخرى إلى ولائه وأما أم هاني فاسمها فاخته وقيل فاطمة وقيل هند كنت ابنها هاني ابن هبيرة ابن عمر وهاني بهمزة أخرى أسلمت أم هاني في يوم الفتح رضي الله تعالى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فيه دليلا على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارم ما يعني ليس يعني فاطمة ترى عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محارم إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب أو غيره ثم بعد ذلك تقول صلى يعني 8 ركعات وهذه 8 ركعات يعني صلاة الضحى وقد ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يصلي صلاة الضحى. نعم، وعائشة كانت تنكر هذا، تقول والحافظ حجة على من، تقول ما رأت الرسول يصلي صلاة الضحى في المدينة، غير ما أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان يصلي وأمر يعني بلال أن أو لا يترك، يعني لا يترك مثلا صلاة الضحى، وكذلك يعني يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم من كل شهر 3 أيام. يعني هذه نصيحة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم بلال أمره يعني أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأمره كذلك أن يوتر قبل أن ينام. وكذلك الثالث، يعني أمر الرسول أمر بلال بهذه 3 أشياء، أمره أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم من كل شهر 3 أيام، وكذلك أن يوتر قبل أن ينام. هذه تقريبا نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، وكان يفعل بها. وعائشة تقول إنها ما رأت الرسول يصلي الضحى، غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى. والحافظ حجة على من لم يحفظ، قاعدة عامة، صحابي يقول ما رأت، والغعي يقول فالحافظ حجة على الرسول كان يصلي الضحى. وكم صلاة الضحى هنا في هذه المرة صلى؟ وبعض العلماء يقول أن هذه صلاة الفتح، صلاة يعني المسلمون إذا فتحوا بلاد من الكفار والمشركين فيشرع لهم أن يصلوا صلاة، وهذه الصلاة تكون 8 ركعات. وأما صلاة الضحى فما هي مقدرة بشيء، له أن يصلي ركعتين، له أن يصلي 4، له أن يصلي 6، يعني ما في يعني تعيين. ولذلك هنا قال وهو بأعلى مكة، أعلى مكة فين؟ البطحاء المعروف اللي في مكة. قام رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتعب به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. هنا قال سبحة يعني نافلة الضحى. إيش معنى سبحة؟ ليس سبحة الضحى لأنها تقع في الضحى، متى؟ من بعد ما ارتفع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال، هذا وقت صلاة الضحى. ولذلك جاء في أحاديث نعم صلاة الضحى حين نعم يرفض الفصال، يعني حينما تحتر الشمس. وهذا كذلك مثلا الرجل يكون عنده عمل يترك وقت عمله ويكون يصلي صلاة، يكون في أجر. أما لما يكون في المسجد ويصلي بعد طلوع الشمس برضه يصلي الضحى، لكن هذا وقت العمل، وبشرط العمل هذا يكون عمل يخصه هو. أما إذا كان عمل يخص الدولة فأنا لا أرى، يعني رجل موظف يقوم يكون عنده عمل يقوم يترك العمل الواجب عليه اللي بياخذ عليه، يقول لك يبغى يصلي صلاة الضحى، ما يصلي أبدا. إذا كان ركعتين يسمحون، العمل الواجب الذي بياخذ عليه الأجرة هذا أهم من هذه الأشياء. وأما إذا كان هو ما عنده شيء فهذا لا بأس به. قال ركع سبحة الضحى. وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند لهذا الإسناد قال فسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتعب به، ثم قام فصلى 8 سجدات. والمراد 8 سجدات 8 ركعات. ليه سميت الركعات؟ لأن لأن يعني تسمية يعني جزء لأن الصلاة فيها سجدات، فلذلك سميت كده. وهذا تسمية الشيء باسم بعضه، وإلا هو 8 يعني 8 سجدات ما تسمى صلاة. لازم الصلاة فيها تكبير الإحرام، وفيها الفاتحة، وفيها قراءة السورة، وفيها الركوع، وفيها السجود. وهذا من تسمية الشيء يعني بعض الأجزاء بكل الأجزاء، فهذا جائز ما ليس فيه سيدات، وذلك ضحى. وبعضهم يرى أن هذه الصلاة 8 ركعات يعني صلاة الفتح، ويشرع لكل إنسان حارب الكفار والمشركين فإذا انتصر أن يصلي هذه 8 ركعات. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إذا فتح في بلاد يعني العراق أو في بلاد الشام كان يصلي هذا، يأمر هو يصلي ويأمر كذلك قوات الجيش، ويمكن كل الجيش يفعل هذا. وعلى كل حال كونها سماها الرسول صلاة الضحى خلاص يكفي لهذا أنه والحديث ساق لأن الإنسان إذا أراد أن يغتسل يستتر، فلا يجوز أن يغتسل أمام الناس. ولذلك الرسول حذر أمته أنهم إذا فتح الشام يجدوا حمامات هناك فلا يغتسل، لازم يكون متسترين. ولا يجوز يعني في بعض البلاد إلى الآن يغتسل سواء زي اللي يغتسل في البحار وفي الأنهار وفي هذا، فهذا لا يصح عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن جعد عن كريم عن ابن عباس عن ميمونة قال وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. هذا حديث آخر عن ميمونة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. تقول إيه يعني وضعته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضرت ماء للنبي صلى الله عليه وسلم في سطر أو في وعاء ثم بعد ذلك سترته يعني ثوب أو شيء فاغتسل. وهذا الغسل قد يكون من الجنابة وقد يكون يعني للجمعة وقد يكون للعيد، أي غسل فيلزم على المرأة يعني أن تخدم زوجها في مثل هذه الأشياء. قال هذا لا ثمانية سبعة الضحى، هذه هذا اللفظ فيه فائدة وهي أن صلاة الضحى ثمانية ركعات، وموضع الدلالة كونها قال سبحة الضحى سبحة الضحى، وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى بخلاف الرواية الأخرى صلى ثمانية ركعات وذلك ضحى، فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى ثمانية ركعات، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت ثمانية ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها ضحى، فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا الخائف في هذا اللفظ لا يتأتى له في قول صلاة الضحى. ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى، وهناك أحاديث أخرى تثبت صلاة الضحى، يعني أحاديث أخرى تثبت فصلى ثمانية سجدات، المراد ثمانية ركعات وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها من هذا من باب تسمية الشيء بجزئه. وهنا أخبرنا كذلك موسى القارئ وبهمز منصوب إلى القراء والله أعلم. يمكن هذا نقرأ كذلك باب تحريم النظر إلى العورات، يعني كذلك لا يصح لأي إنسان ينظر إلى عورة أخيه، ومعلوم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا يجوز لإنسان يعني ينظر إلى ما كان بين السرة والركبة، وأما المرأة فكلها عورة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وفي الصلاة لازم حتى إذا تصلي لازم يكون يعني ظهور قدميها مغطى، الذي تصري مثلا بالثياب الحديثة هذه تقريبا صلاتها باطلة، تخذها مكشوفة أو غير ذلك، وإذا كانت تلبس مثلا ثياب قصيرة في بيتها ثم بعد ذلك تأتي بعباء أو بشرشف طويل وتغطي جميع أجسامها فلا بأس بذلك، يعني يمكن ليس في شيء. باب تحريم النظر، كذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذا كان هناك ضرورة، مثلا زي ما يحصل في المستشفيات من أطباء وغير ذلك، فهذا شيء يعني يكون إذا وعورة الرجل مثلا من السرة إلى الركبة لا يجوز لأحد منه، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورتها. هذه الأحاديث لهذا الذكر. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني يقول إيه كل معرات ويتغطي بثوب واحد، كذلك كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مروا أبناءكم للصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع مروا أبناءكم للصلاة بسبع واضربوهم وفرقوا، فلا يجوز إذا كان أطفال صغار عمره خمس سنوات ست سنوات يكونوا عرات ويكون يغطيهم بشرشف واحد، لا كل واحد يكون لابس ثيابه فلا بأس من ذلك ثم يغطيهم عشان لا يعني يؤدي إلى فساد يعني أخلاق، يكون شاف أحد الكبار يفعل ذلك فيكون هو يفعل مثل ذلك إما بالزنا أو باللواط أو بغير ذلك، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يفعل مثل ذلك. قال هنا قوله لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وفي الرواية الأخرى عرية الرجل وعرية المرأة. ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاث، عرية بكسر العين وإسكان الراء، وعرية بضم العين يعني تصغير، وعرية بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة. قال أهل اللغة عرية الرجل بضم العين وكسرها وهي متجردة، والثالثة على التصغير، وفي الباب زيد بن الحباب وهو بضم الحاء المهملة والباء الموحدة. وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام، أما الرجل مع زوجته فله أن ينظر إلى عورتها، هذا هو الصحيح، ما في أدلة يعني من كتاب أو من سنة تثبت أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج زوجها رجل إلى زوجته، وكذلك المرأة ما في هناك أدلة، لكن بعض العلماء يقول لا يكره وكذا ما هناك أدلة من رسول الله، لأنه قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ما هو. لكن بعض الناس بيقول إنه هذا. ونبأ صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة. يعني الرجل ينظر إلى أمته، هذا أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعا إلا الفرد نفسه. وفيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، مراد أصحابنا يعني علماء الشافعية، أنه مكروه ولكل واحد منهما النظر إلى فرد صاحبه من غير حاجة وليس بحرام. نظر إلى باطل فردها أشد كراهة وتحريما. وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطئها فهما كالزوجين، وإن كانت محرمة عليه بنسب فأختي وعمتي وخالتي أو برضاع أو مشاهرة آتاني فأم الزوجة وبنتها وزوجة ابني فهي فما هي إذا كانت حرة. إن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو مرتدة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية. وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح ما فوق السرة. فالرجل إذا نظر إلى بنتي يعني إلى رأسها أو إلى يعني كتفها فهذا تقريبا ما في شيء، ذلك عمته أو خالته. فتحرم قيل لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف، والله أعلم. وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا. أصح ليست بعورة، يعني هل الركبة عورة ولا ما هي عورة، فيه خلاف. وأصح الأقوال يعني ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مكان وكان كاشفا يعني فخذا، فدخل أبو بكر وهو على ذلك ودخل عمر على ذلك، فلما دخل جاء عثمان قطر قال ليه؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمة؟ وهذا صهر يعني، وإن كان أبو بكر كذلك صهر، لأن دائما الصهر يعني الإنسان يستحي منه. ولذلك علي بن أبي طالب لما كان رجلا مداء ما قدر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، أرسل المقداد قال له اسأل رسول الله، لأن المذي هذا بيخرج من إيه؟ بيخرج من لاعب فاطمة بنت رسول. يقول يا رسول الله أنا بيخرج مني المذي بلاعب بنتك، يعني ما هو لاعب. والناس يستحوا من هذا كثير يعني. فلذلك أصح الأقوال أنه يعني من محارم ينظر ما كان أعلم، وأما الرجل مع زوجته فينظر أي مكان منه، ما في دليل يعني من كتاب أو من سنة أنه يحرم ذلك أبدا. وقال بعض أصحاب لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء. ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانت أجنبيتين، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرج إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن الفتنة أم خافها. وهذا هو الصحيح المختار عند العلماء المحققين نص عليه وحذاق أصحابي رحمه، ودليله أنه في معنى المرأة فإنه اشتهى ما تشتهى صورته في الجمال كصورة المرأة، بالرغم وكان كثيرا منهم أحسن صورة من كثير من النساء يوجد أمن، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن بحق من طرق الشرع ما لا يتمكن مثله في حق المرأة، والله أعلم. وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر وفيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتقبل والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحالة لشهوة، فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها. قال أصحابنا النظر بشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة، والله أعلم. وأما قوله ولا يفضي الرجل إلى الرجل بثوبه، وكذلك المرأة مع المرأة، نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق. كذلك لا يمس يعني عورة أي إنسان قبله أو دبره، وهذا مما تعم به البروة، ويتساهل به كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيره عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه. قال العلماء ولا يسقط عنه الإنكار، هذا جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، بكونه يظن أنه لا يقبل من يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة، والله أعلم. وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف. جاء في أحاديث إن الله أحق أن يستحيا منه، فإذا كان مثلا وإذا كان لحاجة لما يبول ولما يتغوط أو لما يجامع أو غير ذلك مع زوجته فإن هذا خلاف. انت والأصح عندنا أنه حرام. ولهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقه، وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلك، والله أعلم، لأن كتب الفقه هي تشرح يعني أكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.